الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليمًا كثيرًا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها.
نعم، هو يقول أن النية شرط في العبادة، وثم ذكر عرف الشرط فقال: واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. فالنية شرط للطهارة من الحدث. قال: لطهارة الحدث، وفي بعض النسخ لطهارة الأحداث، لطهارة الأحداث. قوله هنا لطهارة الحدث المراد الأحداث، فاللام فيه للعموم، ولذلك صح توكيده بكل. قال لطهارة الحدث كلها، فهي للجنس، كقوله إن الإنسان لفي خسر. قال: لحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا الحديث يدل على أن الأعمال لتصح وليثاب عليها تحتاج إلى نية، ولذلك قال: فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، يعني لا يصح هذه الأعمال إلا بالنية، حتى ولو كانت هذه الأمور من الأمور المستحبة.
فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث.
نعم، قال فينوي رفع الحدث، يعني رفع حكمه، وإلا الحدث ما يرتفع بعد ما وقع. قال فينوي رفع الحدث، أي رفع حكم الحدث، وإلا في الحدث إذا وقع لا يرتفع. أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني لما لا يباح إلا بالطهارة، وكالصلاة قال والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، فيحتاج إلى نية رفع حكم الحدث، يقصد رفع حكم الحدث، ولا بد من نية لهذه الأعمال أو لهذه الأشياء التي ذكرها كالصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك. نعم.
فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه.
نعم، قال فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، يعني ما عين بنيته، أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. لماذا لم يجزئه؟ لعدم اتيانه بالنية المعتبرة، لم يأتي بالنية المعتبرة، وإنما نوى طهارة هكذا مطلقا، أو وضوءا مطلقا، أو غسل أعضائه ليزيل عنه النجاسة أو ليعلم غيره أو من أجل التبرد، فلا يجزئه لما يحتاج فيه إلى رفع الحدث، أو لما يحتاج فيه إلى طهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. فهنا قال لم يجزئه لعدم اتيانه بالنية المعتبرة. نعم.
وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا.
نعم، وإن نوى صلاة معينة عند الوضوء، يعني نوى صلاة معينة لا غيرها، ارتفع مطلقا وأجزأ لتلك الصلاة ولغيرها، ويكون التعيين يكفي التعيين ويلغى التخصيص، يلغى التخصيص. فقال إن نوى صلاة معينة لا غيرها كالظهر مثلا، فيقول ارتفع مطلقا، يعني ارتفع الحدث مطلقا وأجزأ هذا الوضوء لتلك الصلاة ولغيرها مما يحتاج إلى الوضوء، والتعيين هنا كافي فيلغي التخصيص الذي ذكره. نعم.
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة.
نعم، قال وينوي من حدثه دائم كالمستحاضة وسلس البول استباحة الصلاة، يعني ينوي بهذا الفعل أن يستبيح الصلاة دون رفع الحدث، دون رفع الحدث. نعم.
ويرتفع حدثه
ويرتفع حدثه، يعني هو ينوي الاستباحة ثم يرتفع الحدث، وهذا الارتفاع يعني ارتفاعا مؤقتا، ارتفاع مؤقت يعني في حدود الوقت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، فالمستحاضة يعني لا يرتفع حدثها إلا مؤقتا، كذلك صاحب سلس البول، فلذلك يؤدون الصلاة بهذا الوضوء، ثم إذا احتاجوا إلى شيء آخر مما تشترط له الطهارة يعني يحتاجون إلى يعني وضوء آخر، إلى وضوء آخر. نعم.
ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض.
نعم، قال ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض لأن طهارته ترفع الحدث، لأن طهارته هذا من به سلس بول طهارته ترفع الحدث. نعم.
فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع.
نعم، يقول فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. الأقيس من قولهم قياس الشيء بغيره، يعني يقدره به، يقدره به يعني على مثاله، تقول قايست بين الأمرين أي قدرت ما بينهما. قال في المبدع الأقيس أنه لا يرتفع لو نواه، لا يرتفع لو نواه لمنافاته وجوده نية رفع الحدث، يعني قال في المبدع أن لو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، لم يرتفع في الأقيس، يقول قاله في المبدع على الصحيح، على الصحيح في المذهب. لماذا؟ لمنافات وجوده نية رفعه، يعني هذا السلس وهذا الاستحاضة هذه موجودة، استمرار البول استمرار الدم بالنسبة للمستحاضة، فيكون يعني الرفع هنا إما مؤقتا كما قال بعضهم أو يكون استباحة فقط لما يحتاج فيه إلى الوضوء، لأن الحدث ما زال مستمرا. ولذلك يذكر الشيخ ابن باز أنه يرتفع لكنه ارتفاعا مؤقتا، لكن الخلاف لفظي، المهم أنه يجوز له أن يصلي ويجوز له ما يحتاج إلى طهارة بهذه الطهارة التي حصلت. نعم.
ويستحب نطقه بالنية سرا.
نعم، قال ويستحب نطقه بالنية سرا، كذا يعني قاله صاحب الروض، ومثله في الفروع والمنتقى والمنتهى والتنقيح، قال في الإنصاف وهو المذهب، وجزم به في الغاية، غاية المنتهى لمرعي بقوله التلفظ بها وبما نواه هنا، ولا شك أن هذا الذي ذكره يعني غريب، يعني كيف ينطق بالنية في هذه العبادة، ومعروف أن النية محلها القلب، لكن المشهور من المذهب عند المتأخرين أنه يسن النطق سرا في الحج وفي غيره، ولكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف ومخالف للأدلة التي تدل على أن النية محلها القلب. وكثيرا ما يطلق الفقهاء الاستحباب على ما ليس بمستحب، والسنة على ما ليس بسنة. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أطلق الإنسان السنة على شيء فالمقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: إذا لم تكن سنة فتدخل في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. والسنة إنما تطلق على ما سنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب يعني أن تجعل البدعة سنة، وعبارة لو قال مستحب أخف أهون من أن يقول يسن، فإن يعني الاستحباب عند كثير من أهل العلم يطلق على الاستحسان، يطلق على الأولى وعلى المندوب، والسنة إنما تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذكره المصنف هنا من أنه يستحب نطقه بالنية سرا، هذا استحبه كثير من المتأخرين من الأصحاب وغيرهم. و يعني مثل ما ذكرنا، ذكره صاحب الفروع والتنقيح وغيرهما، قالوا يسن. ومنصوص أحمد وغيره من الأئمة المتبوعين وجميع المحققين على خلاف ذلك، ولذلك صوبه يعني في الإنصاف وفي غيره، قال في الإقناع: والتلفظ بها بدعة، تلفظ بها بدعة. وذكر شيخ الإسلام أن التلفظ بها بدعة جزما، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم ينقل مسلم عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنه تلفظ قبل الوضوء، لا ولا غيره من العبادات بلفظ النية لا سرا ولا جهرا، ولا أمر بذلك، فلم ينقله أحد كما يقول شيخ الإسلام. فعلم لم ينقله أحد، فعلم قطعا أنه لم يكن، وحينئذ فترك التلفظ بها هو السنة. وقد اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، وإنه لم يستحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ما استحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وإنما استحبه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، يعني استحبه ذلك. ورد عليهم محقق المذهب في الطرفين، يعني سواء عند الحنابلة أو عند الشافعية. فالنووي وابن كثير ردوا على من يرى الجهر بالنية بالنسبة للشافعية. يقول ابن القيم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة، ولا هو ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولم يروي أو ولم يروى عنه حرف يقول في ذلك بسند صحيح ولا ضعيف ولا ضعيف. فما ذكره المؤلف هنا ما يوافق عليه، والسنة هي الحجة ومحجوج من خالفها. نعم.
تتمة: ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته.
نعم، ذكر هنا تتمة، والتتمة هي ما يتم به الشيء، وتتميمة كل شيء أي تمامه، يقال تمام المئة أي ما يتمم به المئة. قال إيش؟ ويشترط
لوضوء وغسل أيضا إسلام.
نعم، قد يشترط لوضوء وغسل إسلام، الإسلام شرط في العبادات كلها كما يشترط في سائر العبادات، ولو كان الوضوء أو الغسل مستحبين فلا يصحان من مشرك. نعم.
وعقل
أيضا، هذا يشترط عقل، والعقل ضد الجنون. العقل في اللغة هو مصدر عقل، يعقل عقلا يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، وهو غريزي، وهو غريزي كأنه يقذف في القلب فيستعد الإدراك، إدراك الأشياء، وله أيضا علاقة بالدماغ، ويختلف الناس في ذلك، بعض الناس أكبر من بعض في عقله، لأن كمال الشيء يكون بكمال آثاره وأفعاله، فالعقل شرط في صحة العبادة. نعم.
وتمييز
وهو الذي إذا انتهى إليه الإنسان عرف الأشياء وميزها، أن يعرف ما ينفعه وما يضره، فتتأتى النية من غير مميز، لكن المميز يعقل ذلك ويفهمه.
وطهورية ماء وإباحته.
نعم، وطهورية ماء، أن يكون الماء طهورا.
وإباحته
أي إباحة الماء على الصحيح من المذهب، وهذا من مفردات المذهب، يعني لو توضى بماء مغصوب أو بعقد فاسد ما يصح الوضوء، ولذلك قال وطهورية ماء وإباحته، أن إباحة الماء على الصحيح من المذهب. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة.
نعم، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني من طين أو عجين ونحو ذلك، فكل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يجب إزالته، ما كان له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يجب إزالته.
وانقطاع موجب.
نعم، وانقطاع موجب أي فراغ خروج الخارج، سواء كان خارجا من سبيل أو غيره من ما يكون من نواقض الوضوء، فلذلك قال وانقطاع موجب، يعني ما يتوضأ وهو لم ينقطع يعني الحدث، أو ينقطع ما كان يتوضأ منه أو بسببه. نعم.
ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار.
كيف؟ ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار أيضا، يعني ما يشرع في الوضوء إلا بعد ما يستنجي أو يستجمر.
ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
نعم، ودخول وقت على من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول، فرض ذلك الوقت، لأن الوضوء من الحدث الدائم يكون لكل صلاة، فيحتاج إلى دخول وقت الصلاة.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه.
نعم، يعني قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب، لأن الغضبان يستحب أن يتوضأ ليزول غضبه، يقول ارتفع حدثه، يعني ارتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة،
أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه،
لأنه نعم. يقول فإن نوى ما تسن له الطهارة، نعم، كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع، يعني إن نوى ما تسن له الطهارة، ذكرنا إذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له ذلك، فمعنى هذا أنه نوى رفع الحدث لأجل هذه الأشياء. لكن هنا قال إيش؟ أو نوى تجديدا مسنونا، تجديد المسنون يكون لأي شيء، توضأ للوضوء للصلاة ثم بعد ذلك يعني صلى الصلاة ثم جاءت صلاة أخرى وهو على وضوء فيستحب له التجديد، يستحب له التجديد. لكن لو أنه توضأ قبل دخول الوقت ثم أحدث ثم بعد ما دخل الوقت توضأ بنية التجديد، توضأ بنية التجديد، إن كان ناسيا الحدث فيصح وضوءه، إن كان ليس ناسيا للحدث فلا يصح وضوءه، فلا يصح وضوءه، لأن التجديد هو تأكيد للسابق الذي رفع به الحدث، فلذلك فرق بينهما وقال أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله، صلى بالوضوء الذي قبله يعني صلاة، فإن التجديد يستحب له التجديد. لكن لو أنه أحدث ونسي أنه أحدث فتوضأ للصلاة لكن بنية إيش؟ بنية التجديد، قال ارتفع حدثه. لماذا؟
لأنه نوى طهارة شرعية.
أي نعم، لأنه نوى طهارة شرعية، لأنه نوى طهارة شرعية. لماذا طيب ما تصح لو إذا أحدث تصح في حال النسيان ولا تصح في حال إيش؟
الذكر.
في حال الذكر ها؟ تبدلت، لأن النية تغيرت، وفي الأولى هو جدد لشيء باقي، لكن الآن أنشأ لشيء جديدا، فلذلك فرق بينهما. وإن نوى
من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب، كما مر في من نوى التجديد.
نعم، النوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، مثال أن يغتسل من غسل الميت، أو يغتسل للإحرام، أو للوقوف بعرفة مثلا، فهذه الاغتسالات مسنونة، كذلك غسل الجمعة إذا قيل بأنه مسنون وليس بواجب، فقال هنا أجزأ عن واجب، أجزأ عن واجب، هذه تجزئ عن واجب، وظاهر كلام المصنف وهو المذهب، ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا، ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا فنجزئ عنه هذا المسنون. نعم،
وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون.
أي نعم، وكذا عكسه، إن نوى واجبا أجزأ عن مسنون، إذن إذا كان المسنون يجزي عن الواجب من باب أولى أن الغسل الواجب يجزي عن المسنون.
وإن نواهما حصلا
إذا نوى وضوءا ونوى إن نوى الاثنين، إن نوى أن يغتسل عن المسنون وأن يغتسل عن الواجب.
والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا.
هو إن نواهما بنية واحدة أجزأ، لكن قال الأفضل أن يغتسل للواجب ثم يغتسل للمسنون كاملا، ثم نعم.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها، لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها.
نعم، قال إذا اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا كالجماع أو الحيض أو النفاس فنوى بطهارته أحدها، لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها، يعني إذا لم ينوي بهذا الاغتسال معينا فإنه يجزي عن الأغسال كلها، فإنه يجزي عن سائرها لأنها تتداخل، لكن إذا خص به معينا فيكون الغسل فقط لهذا المعين. فلذلك قال لا على أن لا يرتفع غيره، فإن روى نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره لم يرتفع، لم يرتفع، لكن إن لم ينوي به معينا فإنه يرتفع عن الجميع. نعم،
لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
أي نعم، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، وهو نفى وهو نوى برفعه أحدها فترتفع كلها.
ويجب الإتيان بها أي بالنية.
نعم، يجب الإتيان بالنية
عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
نعم، عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية، لأن أول واجبات الطهارة هي التسمية.
فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به.
نعم، لو فعل شيء من الواجبات قبل النية لم يعتد به، لأن النية يجب أن تكون عند أول الفعل سابقة للفعل، فالشرط يسبق المشروط. نعم،
ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة.
نعم، يجوز، يقول تقديمها بزمن يسير، ومفهومه أنه لا يجوز بزمن طويل، وهذا الصحيح من المذهب أنه يجوز أن تقدم النية بزمن يسير لا زمن طويل.
ولا يبطلها عمل يسير.
نعم، قال ولا يبطلها عمل يسير، يبطل النية لا يبطلها العمل اليسير.
وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء.
نعم، قال وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة، وأول مسنونات الطهارة وغسل اليدين في أول الوضوء.
إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية.
نعم، يقول إن وجد قبل واجب، لأن الغسل غسل اليدين في الوضوء مستحب والتسمية واجبة. نعم،
ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
نعم، قال ويسن استصحاب ذكرها يعني بالقلب أي تذكر النية، تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية، لتكون أفعاله مقرونة بالنية، فيستصحب الذكر أي بالقلب ذكر النية في جميعها يعني في جميع الطهارة لتكون الأفعال مقرونة بنيتها.
ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
نعم، قال ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. نعم،
فإذا عزبت عن خاطره لم يؤثر.
نعم، فإن عزبت يعني غابت، فإن عزبت عن خاطره النية يعني لم تؤثر. النية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب. الأولى أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال، أكمل الأحوال أن يكون مستصحب للنية من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه. الثانية أن يكون كذلك لكن قد تعزب قليلا، تغيب عنه قليلا فلا يضر إذا لم ينوي القطع، أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوي القطع، وهذا يعتبر استصحاب لحكمها لأنه بنى الحكم على الأول واستمر عليه. الثالثة أن ينوي قطعها، أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكنه استمر، مثلا نوى القطع واستمر في غسل قدميه لتنظيفهما، فهذه الحالة لا يصح، لا تصح الطهارة لأنه نوى القطع واشتغل بشيء خارج الوضوء. الرابعة أن ينوي قطع النية لكن بعد ما كمل، بعد ما كمل أفعالها يعني بعد ما كمل هذه الأفعال، فهذه الحالة لا تؤثر، قطع النية بعد التمام لا يؤثر لأنه قد أكمل جميع الأعضاء فلا تؤثر. فقطع نية العبادة بشكل عام، قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، لا يؤثر. نعم.
وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه.
نعم، إن شك بعد إن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، يعني استأنف النية إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. كذلك الشك بعد الفراغ، لو شك بعد الفراغ من العبادة يعني قال يمكن أنني لم أنوي، هذه ما ينظر لها، لكن إذا كانت أثناء العبادة هي التي تؤثر، أما بعد الفراغ من العبادة ما يلتفت إلى الشك الذي يطرأ عليه، فلا يؤثر إلا مع اليقين إذا تيقن ذلك. نعم.
ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده.
نعم، لا يضر إبطالها بعد فراغه، عندما تم الأفعال فإنه حتى لو نوى إبطال النية وكذلك الشك أيضا لا يؤثر في هذه الحالة. نعم.
وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم.
نعم، وصفة الوضوء الكامل يعني المشتمل على الواجب والمسنون، الكامل يعني أي كيفيته أي هيئته، من كيف اسم استفهام، ومن شأنها أن يسأل بها، أن يسأل بها عن حال الأشياء فيما يجب وفيما يقال وفي المجزي، لكن مقصوده بصفة الوضوء هنا الوضوء الكامل المشتمل على الواجب وعلى المسنون. قال أن ينوي ثم يسمي وتقدم، يعني أن النية والتسمية. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله.
نعم، ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما أي من الوسخ إذا كان بهما ثلاثا، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، أي يكرر غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم، وكذلك يكررها ثلاثا عند البدء بالوضوء، لأن الغسل الأول غسل واجب في المذهب لأنه قام من نوم ليل فيغسل، والثاني يغسل لأنه من الوضوء، ولذلك قال وفي أوله، أي يكرر غسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم وكذلك من أول الوضوء. وظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يكفي غسل اليدين من النوم الواجب عن المسنون، ولكن يعني كثير من المحققين يرون أنه يكفي، أنه يكفي يعني عند الاستيقاظ فيدخل المندوب فيه، هذا غسل يدين واجب فيدخل المندوب فيه كما يدخل غسل الجمعة في الواجب، ونظائره كثيرة. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل.
نعم، قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، المضمضة الثلاث والاستنشاق ثلاث، بيمينه من غرفة واحدة أفضل، يعني الغرفة الواحدة يتمضمض بها ويستنشق، ثم يأتي بثانية وثالثة، يعني بالغرفة الواحدة يستخدم يده بغرفة واحدة في المضمضة وفي الاستنشاق، ما يأتي بغرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، وإنما غرفة للاثنين للمضمضة وللاستنشاق.
ويغسل وجهه ثلاثا.
نعم.
ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثا.
ويستنثر بيساره، لأن المقصود إزالة الأذى، الإنثار مستحب على الصحيح في المذهب، وقيل يجب عنه يجب، لكن المذهب أنه مستحب الاستنثار، ويكون باليسار لأنه لإزالة الأذى، لأنه لإزالة الأذى.
ويغسل وجهه ثلاثا.
نعم، ويغسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاثا.
وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا.
نعم، حده يعني حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. هذه كلمة غالبا ليس لها لزوم، يعني من منابت شعر الرأس المعتاد، فكلمة غالبا هذه ما لها اللزوم لأن المعتاد يغني عنها. نعم.
إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا.
طولا، نعم. قال ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. إلى من حدر من اللحيين، وهما عظمان في أسفل الوجه، قد كنفا الوجه قد اكتنفا. والذقن هو مجمع اللحيين، الذقن هذا هو مجمع اللحيين، فقال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. نعم.
مع ما استرسل من اللحية.
مع ما استرسل من اللحية، لأن اللحية تشارك الوجه في المواجهة، فهي في معنى التوجه والمواجهة، فلذلك يعني يغسلها مع الوجه.
ومن الأذن إلى الأذن.
لكن هل يجب ما استرسل؟ يعني نعم، بعضهم يقول يجب وبعضهم يقول لا يجب وإنما يستحب. نعم.
ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
صحيح، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه،
لأن ذلك تحصل به المواجهة.
لأن ذلك تحصل به المواجهة. نعم.
والأذنان ليس من الوجه.
نعم.
بل
والأذنان ليس من الوجه، نتقدم معنا في درس الأمس أنهما من الرأس،
بل البياض الذي بين العذار والأذن منه.
نعم. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. العذار هو الشعر النابت على العظم المسامت لصماخة الإذن، تجد عظم مقابل لصماخة الإذن هذه الفتحة، فهذا هو المقصود بالعذار، يعني الشعر النابت على العظم المسامت لصماخ الأذن إلى الصدغ، هذا يسمى صدغ، هذا يسمى صدغ. والعارض هو سيذكره فيما بعد، وهو ما تحت العذار إلى الذقن. نعم.
ويغسل ما فيه، أي في الوجه، من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب وأهداب عين وأهداب وشارب.
عين، هذا الهدب حق العين. نعم.
وشارب وعنفقة.
أي نعم.
لأنها من
وعنقفة، لأنها من الوجه،
لأنها من الوجه لا صدغ وتحذيف.
لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر،
وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه.
نعم. قال ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، هذا الذي يكون من هنا. نعم. فهي من الرأس. نعم.
نعم. نعم. من الرأس من جانب، فهما من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر.
ظاهره الكراهة، ظاهر كلام المصنف الكراهة.
ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه.
ويغسل الشعر الظاهر يعني الكثيف مع ما استرسل منه، يعني من لحيته ونحو ذلك.
ويخلل باطنه وتقدم.
نعم. ويخلل باطنه وتقدم.
ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة.
نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين، المرفق تدخل فيما يغسل، وكذلك أظفاره. نعم.
ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ويغسل ما نبت.
نعم.
بمحو.
قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، يعني ويلحق كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن، يعني يلحق بهذا. نعم.
ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة.
نعم. يغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، وكذلك في غير محل الفرض إذا كانت لا تتميز. نعم.
ثم يمسح كل رأسه بالماء.
نعم. ثم يمسح كل رأسه بالماء، يعني ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض رأسه، وليس في القرآن ما يدل على جواز مسح بعض الرأس. ولذلك نجد حتى الشافعي يعني يخالف مذهبه، حيث المذهب الشافعية يجزي البعض، فالنووي يقول ما ذهب إليه الشافعية من أن الواجب ما يطلق عليها الاسم ولو شعرة واحدة، قال هذا مذهب ضعيف، قال مذهب ضعيف. نعم،
مع الأذنين مرة واحدة.
نعم، قال مع الأذنين مرة واحدة. ذكرنا أن الأذنين من الرأس وجوبا هنا لأنهما منه، وتقدم أنه أنها ليست واجبة أي الأذنين، بل مستحبة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأذنين لا يجب بل هما مستحبان. نعم،
فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه.
نعم، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، يعني يبدأ باليدين من البداية إلى النهاية ثم يرجعها مرة ثانية،
ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.
نعم، قال ثم يدخل سبابتيه في صماختي أذنيه ويمسح بهما إبهامه، يعني من الظاهر يجعل الإبهام، يضع السبابتين في الصماختين ثم يمر المسح على ظاهر الأذنين.
ويجزئ كيف مسح.
نعم، ويجزئ كيف مسح، إذا حصل المسح فهو مجزئ.
ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم.
نعم، كما تقدم في الدرس قبل أمس، ثم يغسل رجليه ثلاثا أي مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، يغسل الأقطع يعني الذي مقطوع القدم ونحوه، بقية المفروض يعني ما وجد، فإنه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه.
نعم،
وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق.
نعم، وهذا وجوب الصحيح من المذهب، أنه يغسل هذا الأقطع من مفصل الكعب يغسل طرف الساق. نعم،
ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، الحديث رواه الإمام أحمد، لكن لفظة ثم رفع بصره هذه إلى السماء إسنادها ضعيف، كما ذكر الشيخ الألباني زيادة ثم رفع بصره إلى السماء إسناده ضعيف لجهالة ابن عم أبي عقيل، فإنه لم يسمى. نعم، وقد تفرد بذكر رفع النظر إلى السماء، فتكون الزيادة هنا منكرة، تكون الزيادة منكرة، والحديث أصله في مسلم، الحديث أصله في مسلم. نعم،
وتباح معونته أي معونة المتوضئ.
نعم، قال وتباح معونته أي معونة المتوضئ، تقريب الماء ونحوه فلا بأس به. نعم،
وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه.
نعم، وسن كونه عن يساره يعني الماء الذي يتوضأ به، قال الحجاوي استحسانا أو استحبابا، وأما كون ذلك سنة يعني كما جزم به المصنف أو المنقه ففيه نظر لما تقدم، ذكرنا أن السنة إنما تطلق على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سنة تحتاج إلى دليل، تحتاج دليل، لكن الاستحباب قد يطلقونه على الشيء المرغب فيه، ولا يلزم أن يكون سنة بمعنى أنه ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء.
وسنة كونه عن يسار كأن ضيق وإلا فعن يمين. نعم، ويباح له
تنشيف أعضائه من ماء الوضوء.
نعم، يباح ولا يستحب، يعني لا يستحب، يعني إنما يكون مباح، لو فعل يجوز له ذلك.
ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق.
نعم، يعني من وضأ غيره ونواه هو، يعني الموضأ نوى ذلك عن نفسه، صح إن لم يكن الموضأ مكرها بغير حق. إن كان أكره بغير حق ما يصح منه الوضوء.
وكذا الغسل والتيمم.
أي نعم، كذا الغسل والتيمم، يعني حكمهما حكم الوضوء في المعونة وفي التنشيف وقول ما ورد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند باب المسألة الخفين. يقول: ما حكم من نسي عضوا من أعضاء الوضوء ولم يذكر إلا بعد مدة، هل يعيد الوضوء؟ نعم، يعيد الوضوء إذا كان هناك فاصل طويل ونشفت الأعضاء فإنه يعيد الوضوء. يقول: لماذا لم يعد الفروض 8 إذا كان المضمضة والاستنشاق فرضا في المذهب؟ لماذا؟ لأنهما مع الوجه. يقول: امرأة كانت تظن أن الصفرة بعد الحيض طهر فتصوم وتصلي، واستمرت هذا سنين قبل أن تعلم أنها من الحيض، فهل عليها شيء فيما مضى؟ لا، تستغفر الله وتتوب. يقول: هل يجوز للمرأة طلب الطلاق لأن زوجها لا يقدر على الوطأ؟ هذا عيب في الزوج، ولها أن تطلب ذلك لأن عليها ضرر بترك هذا الأمر. يقول: هل تعطى زكاة المال للأخ؟ نعم، إذا كان فقيرا فإنه يعطى المال، جميع الأقارب عدا الأصول والفروع، يعني الأب والجد وإن علوا والابن وابنه وإن سفلوا، وبقية الأقارب يعطون إذا كانوا من أهل الزكاة. يقول: شخص جامع زوجته وهي حائض، ماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب من هذا الفعل القبيح المنهي عنه. وإذا جامع زوجته بعد أن طهرت ولكن لم تغتسل، أيضا هذا ما يجوز له إلا بعد الاغتسال، وإن كان الخلاف موجود فيه بين الحنفية وبين الجمهور. يقول: هل على المسافر جمعة إذا مر بمساجد في طريقه؟ ليس عليه جمعة وجوبا، لكن لو صلى الجمعة صحت منه. يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين لمجرد وجود برك ماء في طرق الناس؟ إذا كان مسافرا يجوز له، وأما إذا كان غير مسافر فلا يجمع من أجل هذا الأمر. يقول: شرح الروض المربع كم يروي من روايات المذهب؟ هو يذكر المذهب، هو يذكر المذهب، أما الكتب التي تروي الروايات كالمقنع، المقنع لابن قدامة، وأما الذي يفصل في الروايات ويذكر الصحيح من غير الصحيح والإنصاف للمرداوي. المرداوي هو يعتبرونه مصحح المذهب ومنقح المذهب، كتابه الإنصاف وفي كتابه تنقيح المشبع. هل مسح الرأس والأذنين يكون بماء واحد فقط إن لم تجف اليدين، أو كيف ما كان الحال؟ لو أتى بماء جديد فيخرج من الخلاف، يعني لا، أتى بماء جديد للأذنين. ما هو إسباغ الوضوء؟ المراد بإسباغ الوضوء أن يتمم الأعضاء التي أمر بغسلها. يقول: هل يستلزم ذلك كل نقطة في الأعضاء المأمور بغسلها؟ هو يحتاط ويجتهد أن لا يبقي شيء من المأمور. يقول: ما معنى قول المؤلف ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض؟ هو لابد من تعيين النية، النية لابد من تعيين النية للتمييز بين الفروض، فينوي الظهر وينوي العصر وكل صلاة ينويها فيعينها بنيته يقول إذا احتاج المرء لغسل جنابه وهو في يوم الجمعة فهل يغتسل للجنابة ثم يغتسل مرة أخرى للجمعة أو غسل واحد يكفي؟ الأفضل أن يفعل الاثنين، غسل الجنابة واجب عليه وغسل الجمعة مختلف في وجوبه، لكن إن نوى غسلا للجنابة وغسلا للجمعة فهذا لا شك هو الأفضل، وإن نوى عن الاثنين بغسل واحد أجزى. يقول هل الحبر يمنع من وصول الماء إلى البشرة؟ هو لون ولا 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 جرم؟ إذا كان مثل الحنة، الحنة ما يمنع الوصول الماء إلى البشرة. يقول ما يلزم من التجديد المسنون؟ أن يكون صلى بالوضوء الذي قبله؟ نعم، أن يكون صلى بالوضوء الذي قبله. هذا لماذا؟ يقول إذا نوى تجديدا مسنونا وهو ذاكر للحدث لم يرتفع، لأنه هنا واجب عليه، الوضوء والطهارة، وهو ما نوى رفع الحدث وإنما نوى إيش؟ تجديد الوضوء، والوضوء قد انتقض، يعني الوضوء هو ليس على طهارة ليجدد، لكنه إذا كان ناسيا فيصح بهذه النية، لكن إن كان ليس ناسيا فالواجب عليه أن ينوي بهذا الوضوء من أجل الفريضة وليس من أجل التجديد. يقول ما حكم الاستنثار على المذهب؟ واجب، المذهب واجب وقيل سنة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام. قال وإن شك في أثناء طهارته استأنفها، يستأنف الطهارة أم الصلاة؟ لا، استأنف الطهارة، هو الكلام على أساس شك في أثناء الطهارة، في أثناء الطهارة شك، لكن لو كان الشك بعد هذا ما يؤثر، لكن إذا كان الأثناء يؤثر، إذا كان الأثناء فإنه يؤثر. هل يشترط يقول قول أشهد أن لا إله إلا الله بعد الفروغ من الوضوء استقبال القبلة؟ لا، ما يشترط، استقبال القبلة في الذكر. يقول هل عدم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء هو المستحب؟ هم نصوا على أن التنشيف جائز وليس مستحب، وكان يعني كلامهم يدل على أن الأولى عدم التنشيف إذا كان ما يحتاج إليه، لأن يعدونه أثر عبادة وبقاء أثر العبادة مرغب فيه. يقول من كان شغله طلاء وقد يشق عليه أن يزيل جميع ما عليه من الطلاء فماذا عليه؟ إذا كان هذا الطلاء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فما يلزمه، لكن إن كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا واجب عليه أن يفعل ذلك. يقول هل لطالب العلم أن يدرس ثلاث كتب فقهية في آن واحد؟ وما نصيحتكم في دراسة الفقه؟ نصيحة أن يتدرج، في دراسة الفقه، مختصر ثم يعني متن يذكر الدليل أو التعليل، وهكذا يتدرج مثل ما فعل ابن قدامة في مؤلفاته، لكن إذا عنده همة واستعداد واستطيع يدون هذا ويكتب هذا وخشية أن تفوته هذه الأشياء طيب، يعني ما هو خسران، ربحان إن شاء الله.